أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالأقوى العمل بالروايات والفتوى، فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، رواية الحسن بن زياد الطائي. كان الكلام في الوجه السابع الذي ذكره المحقق التستري لبيان أن من باع لنفسه شيئا، إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه ثم أجاز، فهل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو لا؟ الروايات، الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ناقش فيها، ثم في نهاية المطاف قوى دلالتها على المنع، وأن هذه الإجازة من الفضولي المالك غير مؤثرة في تصحيح العقد، لأنه هذه الروايات تقول: لا تبع ما ليس عندك. وهذا النهي نهي مطلق يشمل ما لو ملك هذا البائع المبيع بعد ذلك وأجاز، أو لم يملك ذلك بعد ذلك وأجاز، أو لم يجز. ومن هنا يقول: فالأقوى العمل بالروايات. خب، إذا عملنا بالروايات النتيجة ما هي؟ قال: والفتوى بالبيع عن البيع بالمنع عن البيع المذكور. إذا عملنا بهذه الروايات فالأقوى أن نفتي بالمنع عن البيع المذكور، وأن هذا البيع من الفضولي باطل، وأن الإجازة اللاحقة منه بعد أن ملك غير مؤثرة. يقول: والذي يؤيد المطلب هو أن جملة من الفقهاء أفتوا بالمنع أيضا، بل ادعوا الاتفاق والإجماع على بطلان بيع الفضولي في هذا المورد. هذا مضافا إلى وجود رواية تؤيد المطلب. هذه الرواية مضمونها أن شخصا كان عبدا، تزوج بغير إذن مولاه، ثم بعد ذلك صار حرا، جاء إلى الإمام سلام الله عليه، قال: هل أن ذلك النكاح صحيح مع أنه لم يكن بإذن المولى، أو أن ذلك النكاح يحتاج إلى تجديد بعد أن صرت حرا؟ الإمام سلام الله تعالى عليه استفصل منه، سأل منه، بأنهم علموا، مولاك علم بأنك تزوجت وسكت، أو أنه لم يعلم بذلك؟ قال العابد: نعم، علموا وسكتوا. السلام عليكم. علموا وسكتوا. قال: لا يحتاج إلى تجديد النكاح، إلى عقد النكاح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من هذه الرواية أنه لو ملك الإنسان شيئا وصار قادرا على الإجازة، بعد لا معنى لأن يسأل بأنه المولى أجاز لك العقد، عقد النكاح، أو لم يجز لك عقد النكاح. هذا العبد بعد أن صار حرا كان قادرا على أن يمضي ذلك العقد أو لم يكن قادرا؟ نعم، قادر، لأنه حين العبدية كان ممنوعا، أما حين صار حرا فهو مختار في أن يجيز عقد النكاح أو لم يجزه. أو نقول أساسا لا يحتاج إلى الإجازة، بمجرد أن صار حرا فإن ذلك العقد يكون لازما، بناء على ما سيأتي من أنه بمجرد أن يقع الملك للبائع الفضولي هل يكون البيع الأول لازما أو لا يكون لازما؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نستفيد من استفصال الإمام وسؤال الإمام علم المولى بذلك وعدم علمهم بذلك أن الإجازة منه هي المصححة لا الإجازة من هذا العبد. ولكنه هذا الاستدلال غير تام. الآن فقط اسمحوا لنا نقرأ الرواية. قال: فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. ومما يؤيد المانع أن البيع المذكور ممنوع ولا تؤثر الإجازة اللاحقة من الفضولي المالك. ومما يؤيد المانع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق. سلام عليكم. رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العابد بغير إذن مولاه. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني. شنو عندكم أنتو؟ هذه ما موجودة. ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح باعتبار أن الله لا يعتق أحدا. ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح. فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا. فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. إذا من هذه الرواية يتضح ماذا؟ أن مدار صحة العقد السابق وعدم صحته إجازة من؟ إجازة الولي، إجازة المولى. وبعبارة أخرى في محل كلامنا، المدار إجازة المالك الأصيل، المالك الأول، وعدم إجازته. أما هذا الذي أجرى العقد فضولة حتى لو ملك الإجازة بعد ذلك، فإن تلك الإجازة غير مؤثرة. وإلا لو كانت الإجازة بعد أن ملك الإجازة مؤثرة لم يكن هناك معنى أن الإمام سلام الله عليه يستفصل بين أنهم علموا أو لم يعلموا. يقول: فإن هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله، علة البقاء على ما فعله بغير إذن مولاه، هو ماذا؟ هو إقراره المستفاد من سكوته. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهم من قوله ذلك إقرار منهم، يعني أن ذلك إجازة منهم، فهم السكوت أنه إقرار. قال: هو إقراره المستفاد من سكوته. محل الاستدلال هكذا كيفية الاستدلال: فلو كان صيرورة العابد حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء مع إجازته، هذا كما لو قلنا أنه نحتاج إلى الإجازة بعد التملك من الفضولي مع إجازته أو بدون الإجازة. هذا إذا قلنا أنه بمجرد أن يكون الإنسان مالكا للإجازة فإن العقد الأول يكون لازما. فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغا لم يحتج إلى الاستفصال الإمام سلام الله عليه عن أن المولى سكت أم لا. لماذا لا يحتاج إلى الاستفصال الإمام؟ لأنه بناء على ما ذكرناه للزوم العقد على كل تقدير، سواء أجاز المولى أو لم يجز المولى. إلا أن هذا الكلام، هذا الاستدلال، لعله يمكن الخدش فيه، وذلك بأن يقال: بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهم من استفصال الإمام أن المولى أجاز أو لم يجز. عندما استفصل كان يريد أن يرى أن المولى أجاز أو أن المولى لم يجز عقد النكاح، ولكن لقائل أن يقول أن الإمام من هذا الاستفصال لم يكن بصدد معرفة الإجازة وعدم الإجازة، بل كان بصدد معرفة الرد وعدم الرد. كان الإمام يريد أن يعرف بأن المولى رد النكاح، فإذا كان قد رد النكاح والآن يحتاج إلى نكاح جديد، وإن لم يكن قد رد النكاح فالآن ماذا؟ لا نحتاج، فيكون تاما على المطلوب. بل تدل هذه الرواية أننا لا نحتاج حتى إلى إجازة لاحقة من الفضول. الإمام لم يكن بصدد أن المولى أجاز أو لم يجز، وإنما الإمام كان بصدد معرفة أنه رد أو لم يرد. وحيث علم الإمام أن المولى سكت هذا معناه أنه لم يرد، فإذا لم يرد وأنتم تعلمون عدم الرد أعم من الإجازة كما ذكره الشيخ مرارا. هنا يقول الإمام سلام الله عليه لا تحتاج إلى تجديد النكاح، بل ولا تحتاج إلى أن تجيز ذلك العقد السابق، وهذا معناه أن الفضولي بمجرد أن يكون مالكا يكون العقد الأول ماذا؟ لازما. إلا أن تقولوا أن قوله هذا إقرار منهم على نكاحك، هذا إقرار يعني هذه إجازة منهم، يعني تفهم الإقرار بمعنى الإجازة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله سيأتي في أول باب الخيارات عندما يأتي إلى تعريف الخيار بأنه ملك إقرار العقد، يعرف الخيار هناك بأنه ملك إقرار العقد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الإقرار مردد بين أن يراد منه إجازة العقد وبين أن يراد منه عدم رد العقد، فليس الإقرار مساويا للإجازة بل هو أعم من الإجازة. نعم الإقرار ليس برد، أما أنه إجازة فيحتاج إلى دليل. وعلى أي حال بلي هاموا باعتبار إذا تتذكرون فيما سبق نحن ذكرنا بأنه إذا صح في النكاح يصح في العقد بطريق أو لا، خلافا لما ذكره الشيخ. لا روايات منعت أولوية العكس، مو هذه يعني، قال إذا كان صحيح في البيع فلا دلالة على أنه لا بد أن يكون صحيحا ماذا؟ في النكاح، هي أولوية ممنوعة. أنت ما تستطيع أن تجعل البيع هو الأصل وتقيس عليه ماذا؟ النكاح، ولكن تستطيع أن تجعل النكاح الأصل وتقيس عليه البيع، لأنه يتسامح يتوسع في النكاح ما لا يتوسع في غير النكاح. من هذا الباب نعم على مبنى الشيخ كلامكم ترى الشيخ فيما سبق قال بأنه النكاح أهم، فلقائل أن يقول أنه في الأهم هذا موجود ولكن في المهم هذا غير موجود، ولكن نحن قلنا بأنه المطلب لابد يكون بالعكس كاملا، لأنه أهم الشارع يتوسع ماذا؟ في تحصيله بأي شكل. فإذا كان في الأهم الشارع يتوسع فما بالك في غير الأهم في البيع، فيتوسع بطريق أو لا. عقده صحيح بعد؟ لا مو شرط، انا مقلد اقول بانه الامام سلام الله عليه من قال انه دي يسأل منه ان الامام اجاز او لم يجز، دي يسأل منه ان المولى رد او لم يرد، العبد قال ماذا؟ المولى لم يرد، هو يكفي عدم الرد في انه مالك للاجازة بعد ذلك. هذا الشاهد مال الشيخ رحمة الله تعالى على، وعلى أي حال فالأمر سهل، المهم الروايات تامة، بس هذا التأييد تم أو لم يتم. قال ثم إن الواجب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا لا يرفع اليد عن هذه الروايات، ثم يرجع إلى الروايات مرة أخرى. يقول: نحن إنما قلنا بأن بيع الفضول قبل أن يكون مالكا يكون البيع باطلا حتى لو ملك بعد ذلك وأجاز، هذا لا نقوله في مطلق الموارد، وإنما نقوله في مورد هذه الروايات، لأن القدر المتيقن من هذه الروايات هو أن يقع البيع المنجز بين الفضول وبين المشتري، ذلك البيع الذي لا يتوقف على أي شيء، لا على إجازة المالك ولا على إجازة الفضولي إذا ملك بعد ذلك. يعني أن المشتري عندما يشتري هذا المبيع يشتريه بنحو منجز، فعلى البائع إما أن يذهب ويشتري المبيع حتى يسلمه إلى المشتري، وإما أن يقنع المالك حتى يجيز ذلك البيع. بعد هذا في عهدة من؟ في عهدة البائع الفضولي. في هذه الصورة نقول أن مثل هذا البيع الفضولي باطل. إذن نحن إذا بنينا على صحة هذه الروايات فإنما نبني على الصحة في هذا المورد، لأن هذا المورد هو القدر المتيقن من هذه الروايات، وهو أن يقع البيع المنجز الذي لا يتوقف ولا يتعلق لا على إجازة المالك ولا على إجازة الفضولي إذا ملك. إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون باطلا. أما إذا فرضنا، اكتبتوا جيدا، أما إذا فرضنا أن البيع كان معلقا على إجازة المالك أو كان معلقا على ملكية الفضولي بعد ذلك، فإن هذا البيع لا يكون باطلا، لأن القدر المتيقن من الروايات المورد الأول، لا إذا كان العقد غير منجز، البيع الأول غير منجز، بل إذا كان معلقا نفس العقد على إجازة المالك أو كان لزومه معلقا على إجازة المالك. إذن توجد صورتان أخريان، وهو أن نقول أن العقد معلق على إجازة المالك، الصورة الثانية نقول أن العقد منجز مو معلق على شيء ولكن لزومه معلق على إجازة المالك أو على أن الفضولي يكون مالكا بعد ذلك ويجيز. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إن لم يجز فالعقد باطل، لأنه معلق على شيء لم يتحقق المعلق عليه. أما في الصورة الثانية إن لم يجز العقد صحيح، ولكن يبقى خيار لمن؟ للمشتري، لأن لزومه كان معلقا على إجازة المالك. هسه طبعا في الفرض الأول على الخلاف الموجود أن العقود يمكن أن تكون معلقة أو لا يمكن أن تكون معلقة، الإخوة يتذكرون قلنا أن الإجماع قائم على أن التعليق في العقد مبطل له. هسه بغض النظر عن تلك الجهة، إنما الكلام في هذه الجهة، وهو أنه إذا اشترى المشتري من الفضولي معلقا على الإجازة أو اللزوم معلق على الإجازة، فهذه الروايات لا تشمل ذلك المورد. إذن مورد هذه الروايات يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو أن يكون العقد منجزا واللزوم تاما، ويجب على البائع الفضولي إما أن يملك ذلك ويجيز، وإما أن يقنع المالك بالإجازة لأن العقد وقع منجزا ولازما. هذا هو الباطل، وبتعبير الرواية لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. أنت لا تجعل البيع لازما من الطرفين قبل أن تكون أنت المالك لذلك الشيء. أما في غير هذه الصورة فالأخبار لا تشمل غير هذه الصورة. أحسنتم، هو هذا الذي نقوله بأنه شيخنا أكو إشكالين. الإشكال الأول هذا اللي تتفضلوا، وهو أن هذه الروايات فيها صراحة تشمل حتى حالة التعليق قبل الشراء، يعني مو فقط أنه حالة التنجيز، الإمام أساسا نهى عن البيع قبل أن تملك. هسه هذا البيع يكون منجزا أو أن يكون معلقا، لا فرق في ذلك. الإمام يريد أن يقول لا بيع إلا في ملك، فإذا لم تكن مالكا فلا يحق لك أن تبيع. هسه تبيعه بنحو منجز أو تبيعه بنحو معلق، هذا أولا. وثانيا حتى تلك الروايات التي يقول الشيخ فيها أن القدر المتيقن منها ذلك، في كل إطلاق نحن يوجد عندنا قدر متيقن، شنو فقط هذا المورد عندنا قدر متيقن. إذا كان وجود القدر المتيقن لا يمكن أن يستفاد منه الإطلاق بعد ذلك، إذا لا يبقى عندنا إطلاق، لأنه في كل إطلاق يوجد عندنا قدر متيقن. إذا وجود القدر المتيقن لا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق، إلا على مبنى صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أن وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب هذا إذا كان ينطبق على مبنى صاحب الكفاية فإنه يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق، وقد ثبت في محله بطلان هذا المبنى. وبغض النظر عن هذا الإشكال الثاني، نحن عندنا روايات ظاهرة بل صريحة في أن البيع قبل أن تكون مالكا لا يحق لك، سواء كان ذلك البيع بيعا منجزا أو معلقا. الشخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله أنا طلقت، قلت أن هي طالق إن تزوجت فلانا، وفلان مال صدقة إن حصلت عليه كذا، وفلان عبد حر إن كان ملكا لي. الإمام سلام الله عليه يقول لا الطلاق صحيح ولا البيع صحيح ولا الصدقة صحيحة ولا العتق صحيح، هذه كلها غير صحيح، لأنه لا يحق لك أن تطلق إلا بعد أن تكون ماذا متزوجا، ولا يحق لك أن تتصدق إلا بعد أن تكون مالكا، ولا يحق لك أن تعتق إلا بعد أن تكون مالكا. هسه سواء كان ذاك العتق وذاك الطلاق وتلك الصدقة معلقة أو منجزة، والروايات صريحة في هذا المعنى. بعد لا رواية، هاي الرواية نقلتها صريحة في هذا المعنى، أنا نسيت أجيبها لأن كتبتها حتى أجيبها. رواية صريحة بأنه إنما يحق لك البيع الصدقة الطلاق كله بعد أن تكون بالفعل كذلك، وهذا معناه أنه قبل أن تكون بالفعل كذلك لا يحق لك شيء من ذلك لا منجزا ولا مضافا. إلى الروايات التي نقلها فيما سبق أنه بيعه بعد أن تشتريه، هذا المضمون واضح، فإذا لا يمكن قبول هذا القدر المتيقن الذي ذكره الشيخ. قال ثم إن الواجب على كل تقدير، كل تقدير يعني سواء قلنا أنها حرمة أو قلنا أنها كراهة على الخلاف الذي تقدم، ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات. خبر مورد الروايات ما هو؟ قال وهو ما لو باع البائع لنفسه، هذا هو القيد الأول، واشترى المشتري، هذا هو القيد الثاني، غير مترقب لإجازة المالك. هذه مراد غير مترقب، ومعنى غير محتمل لإجازة المالك. ترقب يأتي لمعنى الاحتمال، لكن مو مراد غير مترقب، يعني بل اشترى منجزا غير معلق كما سيصرح الشيخ به بعد ذلك، غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا. يعني ماذا؟ يعني أنه هذا البيع منجز، أنا لا أرى مانعا ألا يجيز، فإنه لا بد من تحصيل الإجازة من المالك، وإذا ملكت فإن ملكك لهذا المبيع يؤدي إلى لزوم البيع الأول سواء أجزت أم لم تجز. يعني المالك الفضولي البائع الفضولي بعد أن يكون مالكا بمجرد تملكه المبيع يكون البيع الأول ماذا؟ لازمان. وهذا معناه أنه بمجرد أن يكون الفضولي مالكا فإن العقد الأول يكون لازما ولا يتوقف على إجازته. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة أنه باطل. لماذا؟ لأنه يتوقف على إجازة هذا المالك الجديد. قال لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا. وهذا يعني هذا المورد وهذا هو الذي ذكره العلامة في التذكرة نافيا للخلاف في فساده. هذا المورد فقط. حسنا نقرأ العبارة شو بعد بعد الشيخ ليش نستيج العبارة العلامة. قال لا يجوز. شوفوا هذه احنا مرارا هذا المطلب ذكرين للإخوة به. شوفوا الإطار الذهني كثيرا يؤثر على فهم العبارة. يعني أنت عندك فد إطار ذهني معين عندما تأتي إلى الرواية كاملا لا ترى الرواية إلا من خلال ذلك المنظار ذلك الإطار الذهني. ومن هنا تجدون أن الظهورات بعض يدعي أن الظهور سيال مثابت. أن الظهور سيال مو معنى أن الظهور في الواقع ونفس الأمر سيال. هذا مو المراد. لا في الواقع ونفس الأمر الآية القرآنية لها ماذا؟ ذاك المعنى التي قصد الله سبحانه وتعالى من الآية. ولكن نحن عندما نأتي إلى آية من الآيات لا يمكننا أن نتجرد عن خلفياتنا الثقافية والفلسفية والفكرية والفقهية والأصولية ومجموع العادات والأخلاق والارتكازات العقلائية. هذه فد مجموعة كلها رأسمال للدخول ماذا؟ إلى القرآن الكريم. ولا يمكن لغير المعصوم أن يتجرد من هذه. نعم نسبية القضية واحد يستطيع أن يجرد يدقق يدقق ولكنه يجرد نفسه من واحد اثنين ثلاث خمسة منها. ومن هنا لا يحق لأحد التفتوا جيدا لا يحق لأحد أن يدعي أن هذا هو الظهور المراد واقعا وليس غيره هو المراد. هذا لا يستطيع أحد أن يدعي. نعم يستطيع أن يدعي بأن هذا هو الظهور الذي أنا وصلت إليه بمقتضى القرائن وجمع القرائن هذا الذي أفهمه من الآية المباركة هذا الذي أفهمه من الحديث النبوي. أما هذا هو لك المعنى الفلسفي وليس غيره. هذه وليس غيره بعد لا يستطيع لأحد أن يدعي هذا المعنى. تعرفون بأنه هؤلاء الأصوليين اللي يعبرون وقد حققنا المطلب بما لا مزيد عليه. أصلا خلص تسد باب العلم على يد هذا الأصولي بعد خلص. بعض المحققين طبعا أنا مو سامعهم بأذني وإنما كنت بخدمتهم يعبر هذا التعبير عندما يذكر مطلب يصل إليه يقول فلهذا ولو اجتمع الأولين والآخرين بعد على أن يغيروا هذا المطلب بعد هذا برهان بها صحيح مولانا هذا برهان بي ما حدا يقول برهان بي لكن انت ما تقدر تدعي العصمة في مقدمات البرهان في صورة البرهان في شكل البرهان في مادة البرهان. هذا مضافا الى انه اذا كانت هذه الامور قابلة لإقامة البرهان عليها على اي نحو. هسه الشيخ شوفوا اقرأوا العبارة مثل تفضل الشيخ اقرأوا العبارة شوفون بانه المختلف يقول مطلب ولكن مراده هذا وليس غير. فلهذا طبعا ذكر المحشن من الفتاح الشهيدي قال بأنه تخصيص كلام العلامة بهذا المورد بلا معنى لأنه كلام العلامة يشمل هذا المورد وموارد أخرى التي قال الشيخ أنه لا يشمله. قال لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا. هسه الى هنا ما بمطلب الشيخ منين استفاد بانه يريد هذا المورد لا غير من هذين الدليلين.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. إلى هنا بعد لا يدل على المطلب، ولاشتمالها على الغرر. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره في المختلف. فإن صاحبها، لماذا مشتملة على الغرر؟ فإن صاحبها قد لا يبيعها. إذن البيع الأول إذا كان منجزا فيلزم أن يكون هناك غرر للمشتري، لأنه لعل صاحبها لا يبيعها، فلا يستطيع المال الفضولي أن يحصل على ماذا؟ على أن يكون مالكا لذلك المبيع، ولا أن يحصل على الإجازة من المالك، لا يريد أن يبيع المالك. قد لا يبيعها وهو غير مالك لها، فإذا لم يكن مالكا لها ولا قادر على تسليمها. إذن لدليلين الشيخ استفاد أن المراد من العقد الأول لابد أن يكون منجز. أولا أنه غير قادر على التسليم، والقدرة على التسليم شرط البيع مطلقا أو البيع المنجز. المنجز، وإلا قبل التنجيز لا يشترط أن تكون هناك قدرة على التسليم. فلهذا لو باع شخص شيئا وهو حين البيع لم يكن قادرا على التسليم، ولكنه صار قادرا على التسليم بعد ذلك الذي وقت التسليم، هنا لا إشكال ولا شبهة أن البيع يكون تاما، وإن كان فيه خلاف الإخوة يتذكرون فيما سبق قلنا بأن القدرة على التسليم هل هي شرط حين العقد أو هي شرط حين الإجازة، على الخلاف المتقدم. إذن الشيخ يريد أن يستفيد من هذه العبارة ولا قادر على تسليمها والغرر لأن صاحبها قد لا يبيعها. ومن هنا يقول الشيخ أنه إذا باع الفضولي الشيء معلقا على الإجازة أو اللزوم معلق على الإجازة فإنه لا يقع لا غرر ولا يجب ماذا؟ ولا يشترط القدرة على التسليم. قال أما لو اشترى، هذا بعد خارج عن محل الكلام، بحثنا في بيع شخصي لا في بيع الكلي. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا، ثمن حال أو مؤجل، فإنه جائز إجماعا. انتهى كلامه. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المانع أيضا، وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع أيضا، واستدلالهم أيضا اثنين وحدة، إذن هذه زائدة بلي. واستدلاله بالغرر، هذا محل الاستدلال الذي الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد منه أنه ظاهر في هذا المورد. واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز. سيبين غير مترقب بأي معنى، بل وقع البيع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه إلى المشتري. فإذا معناه ماذا؟ منجز على كل حال، البيع منجز واللزوم أيضا منجز. وإنما بغض النظر عن وجود هذا وعدم وجود، أحسن بلي. بل. خوبات بل. يعني في هالعبارة أيضا من هالقبيل. فإذا التعليق على الغرر في غير حتى لو لم يكن غرر، طبعا ذكر أيضا بعض المحشين نظر إذا العد من الشيخ أيضا مأخوذ، لأنه الشيخ مرزا جواد التبريزي أيضا يذكر يقول بأنه حتى لو لم يكن غرر فإنه هنا ماذا؟ باطل. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى إذا مورد الأخبار أين؟ هذا المورد الذي ذكرنا. فإذا كان مورد الأخبار هذا نقتصر على هذا المورد، أما هذه الموارد التي سنذكرها بعد غير مشمولة للأخبار. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع يعني الفضولي بعد تملكه لم يدخل هذا المورد في مورد الأخبار ولا في موقد الاتفاق على المانع. وكذلك ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، يعني يتحقق اللزوم في الأول بمجرد أن يكون مالكا، ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته فظاهر عبارة الدروس بعد هذا يكون داخل في المسألة اللاحقة، وهي أنه بمجرد أن يملك الفضولي يكون لازما أو لا يكون لازما. الشيخ سيقوي ماذا؟ البطلان هناك. فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. هذا هو محل الكلام، مسألة الأولى. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه، انتهى كلام صاحب الدروس. ولكن الأولى والأصح أن هذه الروايات تقتصر على الصورة الأولى، وهي أن يكون منجزان لا معلقا على شيء. لكن الإنصاف ظهور الروايات في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ وهي ما لو تبايعا قاصدين التنجز أو قاصدين لتنجز النقل والانتقال. إذن يظهر مما تقدم غير مترقب لإجازة مراده ماذا؟ التنجز للتعلل، قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء. وما ذكره في التذكرة، هذا تكرار للبحث السابق لا يوجد مطلب جديد، وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم. وأصرح من عبارة التذكرة وأصرح منه كلام العلامة المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع في المسألة الثانية، وهي ما لو باع مال الغير لنفسه ثم ملك ثم أجاز. الآن لو فرضنا ليس هكذا، باع مال الغير لغيره لا لنفسه، باعه لمالكه الأصلي، ثم واتفق بعد ذلك أن صار مالكا، فهل تكون إجازته مؤثرة أو لا تكون إجازته مؤثرة؟ فيما سبق قلنا لو باع مال الغير لنفسه، الآن لا، باع مال الغير لمالكه ثم اتفاقا بالإرث بالهبة بنحو ذلك صار مالكا، فلو أجاز هل تكون إجازته مؤثرة أو لا تكون إجازته مؤثرة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المورد لا إشكال أيضا في خروجه عن الأخبار. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان لم يبع لنفسه منجزا، وإنما باع لغيره فيكون معلقا على إجازة الخير. ونحن قلنا أن مورد الأخبار ما هو؟ ما لو باع لنفسه منجزا، وهنا أولا لم يبع لنفسه بل باع لغيره للمالكه، وثانيا لم يبعه منجزا لأنه لا يستطيع أن يبيعه منجزا لأنه باعه للغير فيتوقف على إجازة الغير، فيكون خارجا عن مورد الأخبار. ولكنه هل هو صحيح لو أجاز أو ليس بصحيح؟ يقول تبقى عندنا مشكلة أخرى غير مشكلة الروايات المانعة، وهي مشكلة أن من يحق كان له الإجازة حين العقد الآن بعد لا يحق له الإجازة لأنه خرج عن ملكه، ومن يستطيع أن يجيز الآن لم يقع العقد له لأنه حين العقد لم يكن مالكا حتى يكون العقد له لأنه باع لمالكه. وبعبارة أخرى من يجيز إجازته غير مؤثرة، ومن هو إجازته مؤثرة لا يحق له أن يجيز لأن المبيع خرج عن ملكه. فهذا يكون من قبيل تلك المسألة، وهي ما لو باع لنفسه الفضولي وأجاز المالك لنفسه. فهناك قلنا توجد عندنا مشكلة، أن ما وقعا لم يجز وما أجيزا لم يقع. نفس ذاك الإشكال يمكن تصويره هنا. فهل نحكم بالصحة هنا كما حكمنا بالصحة هناك، أو أنه نقول هناك فرق بين المسألتين؟ الشيخ في آخر عبارته يقول: فتأمل. بعض المحشين فهم من قوله فتأمل يعني وجود فارق بين المسألتين. هناك عندما باع لنفسه صححنا عندما جاءت الإجازة بأنه هذا إنما باع لمالكه الواقعي، التصوير الذي طورناه هناك. ولكن هنا ليس الأمر كذلك، هنا لم يبع لنفسه لمالك، باع لمالكه، وباع لمالكه واقعا. بعد كيف يمكن أن ينتقل إلى هذا الفضولي المجيز بعد ذلك بعد أن صار مالكا؟ إلا أن تقوله. إذن بعض فهم من قوله فتأمل يعني وجود الفرق بين المقامين، وبعض قال بأنه فتأمل الشيخ يريد أن يقول بأنه لا فرق بين المقامين، لأن الثمن يدخل في كيس من يخرج المثمن من كيس، والمثمن يخرج من كيس من يدخل الثمن في كيسه. فهناك قلنا أن المثمن خارج من كيس المالك الذي أجاز، فالثمن أيضا له، يكون له، وإن ادعى الغاصب أو من باع لنفسه أن الثمن لي. وهنا أيضا كذلك، فإن المثمن يخرج من كيس المالك المجيز، إذا لابد أن يدخل الثمن أيضا في كيسه، لمقتضى حكم العاقل أن المعاوضة لازمها دخول الثمن في كيس من يخرج المثمن من كيسه. بل قال: ولو باع عن المالك فاتفق انتقال المبيع إلى البائع فأجازه البائع الفضولي، فالظاهر أيضا الصحة لخروج هذا الفرع عن مورد الأخبار. بينا لماذا يخرج عن مورد الأخبار. نعم، قد يشكل في هذا الفرع لا من حيث الأخبار المانعة، بل من حيث أن الإجازة هنا لا متعلق لها، لأن ما يريد أن يجيزه لم يقع فيما سبق، الآن يريد أن يجيز لنفسه، والعقد الواقع ماذا؟ هو للمالك. لأن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا أي المالك الأصلي بعد خروج المبيع عن ملكه. إلا أن هذا الإشكال ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجاز المالك لنفسه. فتأمل، هذه فتأمل، إما أن نقول لوجود الفرق بين المسألتين، وإما لجواب وجود الفرق بين المسألتين. يعني من أراد أن يقول هناك فرق بين المسألتين، الجواب لا، أن هناك المقتضى المعاوضة هو أن الثمن يدخل في كيس من يخرج المثمن من كيسه. هسه ذلك المالك الذي خرج المثمن من كيسه كان مالكا حين العقد أو كان مالكا حين الإجازة؟ ولم يكن مالكا حين العقد. قلنا هذا أشكلناه على شيخ، قلنا بأنه شيخنا تشمل هذا المورد، هو الشيخ بناء على ما فرضه يكون خارجا عن المورد. بل صحيح، احنا قلنا بأنه الشيخ فرض أن يكون العقد هكذا منجزا، عند ذلك لا يكون واردا، ولكنه نحن قلنا بأن إطلاق موجود في الرواية. ها احسنتم، هذه النكته انا راحت من بالي، لانه هذا المورد بعد يدخل وين؟ يدخل في عقد الفضولي، مو يدخل في هذه الروايات المانعه، لانه هذا يدخل في بيع الشيء لمالكه، فيكون داخل في ادله عقد الفضولي ولا علاقه له بمحل الكلام. انا اشتبهت في الجواب، التفتين النكته هناك في عقد الفضولي ماذا قلنا؟ قلنا بيع الشيء لغيره، قلنا القدر المتيقن من روايات صحة عقد الفضولي ماذا؟ بيع الشيء لمالكه. إنما وقع الكلام بيع الشيء لنفسه فضولة، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ فهذا بعد يمكن أن يرجع فيه إلى مقتضى عقد الفضولي. أحسنتم شيخنا. قال: فرع ولو باع لثالث. ما بيشيء هذا الفرع، وهو أن لا يبيع لا لنفسه الفضولي ولا يبيع لمالكه، وإنما يبيع لشخص ثالث أجنبي، فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ مطلب ما بيشي نقرأ فقط: ولو باع لثالث معتقدا لتملك ذلك الثالث اشتباها أو بانيا على تملكه عدوانا. هو يعلم فلان غاصب هذه الساعة ويبيعه له، مع أنه يعلم أنه فلان غاصب هذه ليست ملكا له، والمفروض أنه ليست ملكا للبائع أيضا، وهي وإنما هي ملك لشخص ثالث، ولكن هو يبيعه لغاصب هذا المبيع أو بانيا عليه عدوانا، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة. ولكن بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم هناك، أنه من باع لنفسه فإذا أجاز المالك يقع للمالك أو لا يقع للمالك، وقد قلنا هناك ماذا؟ يقع للمالك بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه الثالث. هذا الثالث من؟ الذي بيع له، الذي هو الغاصب أو بتوهم أنه المالك. وإن ملكه الثالث وأجازه، أو صورة أخرى، أو ملكه البائع الفضولي فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. يا مسألة سابقة، يعني هذا الفرع الذي تقدم يعني خارج عن مورد الأخبار أيضا. لماذا خارج عن مورد الأخبار؟ لأنه أيضا لم يبع لنفسه وإنما باع لغيره، ولكن ذلك الغير ليس هو المالك بل هو الغاصب، فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى. ما هي حال المسألة الأخرى؟ وهي أنه ما لو باع الفضول شيئا ثم ملك ولم يجيز. طبعا الشيخ هنا يقول بعد اتضح البطلان بطريق أولى، لأنه إذا كانت مع إجازة الفضول لا تكون مؤثرة، فما بالك مع عدم الإجازة. تفصيله يعني.